السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم كما عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي يدل عليه اشتقاق الاسم ويدل عليه صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر من محرم إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء يوم من أيام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصيامه كان معروفا قبل الإسلام، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام لما أنجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه في ذلك اليوم صامه عليه السلام، وصامه اليهود، واستمر صومه بين الناس حتى أن العرب في الجاهلية كانت تصومه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن ذلك اليوم، ما هذا اليوم؟ أي عندهم، وإلا فصومه كان معروفا، فذكروا له صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام. قالوا: فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وعزم على الناس أن يصوموه، حتى أنه أرسل من ينادي في أطراف المدينة أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم وليمسك. فصام الصحابة رضوان الله عليهم وصوموا صبيانهم معهم. وعندما فرض صوم رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن صوم يوم عاشوراء أصبح مخيرا فيه، فأخبرهم أن هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لكنه لما صامه آخر مرة، وكان الصحابة قد علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب مخالفة اليهود، قالوا له: يا رسول الله، إن اليهود تصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، أي مع العاشر. لكنه صلى الله عليه وسلم مات قبل ذلك. فصوم يوم عاشوراء مستحب للأمة، وفيه فضل عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، التي هي من الصغائر، وما أحوج المسلم إلى ما تكفر به ذنوبه. فصوم يوم عاشوراء سنة فعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للعبد أن يصومه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صومه بما سمعنا، فيسن للمسلم أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وكيف يصام يوم عاشوراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال بعد أن صامه لآخر مرة صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فالأفضل والأكمل والأعظم أجرا في على التحقيق أن يصوم العبد يوم التاسع والعاشر، فإنه لا أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو عاش إلى قابل سيصوم التاسع مع العاشر، فهذا الأفضل وهذا الأكمل وهذا الأكثر أجرا وهذا الأوفق للسنة. فإن كان العبد لا يستطيع أن يصوم التاسع مع العاشر فإنه له أن يصوم العاشر والحادي عشر، أن يصوم العاشر والحادي عشر. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فتحصل مخالفة اليهود بصوم يوم بعده، فهذا المرتبة أو فهذه المرتبة الثانية في صيام عاشوراء، أن يصوم العبد العاشر والحادي عشر. وإن صام العبد التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا جائز ولا حرج فيه، ولا ينبغي لأحد أن ينهى عنه أو يذكر فيه عيبا، فإن هذا من أيام محرم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، فكونه يصوم يعني التاسع والعاشر والحادي عشر هذا جائز. وأما حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذا لم يثبت، فهذا لم يثبت. وهل يجوز للعبد أن يصوم العاشر فقط؟ الراجح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه يجوز للعبد أن يصوم يوم العاشر فقط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر فقط من أول مقدمه المدينة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليدع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يموت على فعل محرم أو على فعل مكروه، ولو في حق يعني غيره من بعده. فلو كان في صيام العاشر فقط شيء من كراهة أو نحو ذلك لا أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يموت حتى يصوم ولو مرة واحدة. ولذلك الراجح والله أعلم أنه يصام وحده، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فذكر صوم يوم عاشوراء. ولا شك أن يوم عاشوراء من حيث هو يوم واحد، فكيف يصام عاشوراء هذا العام؟ هذا العام بحسب الثابت بالإكمال لشهر ذي الحجة يكون يوم التاسع يوم الخميس، ويكون يوم العاشر يوم الجمعة. فإذا صام العبد يوم الخميس والجمعة فقد صام التاسع والعاشر، وذكرنا أن هذا أكمل. وإذا صام يوم الجمعة ويوم السبت فهذا جاء بالمرتبة الثانية، لأنه صام العاشر والحادي عشر، صام العاشر والحادي عشر. هذا العام الحادي عشر يوافق يوم السبت، ولا حرج في صوم يوم السبت نفلا إذا صام الإنسان يوما قبله، إذا صام الإنسان يوما قبله أو لم يصمه لأنه يوم السبت، وإنما صامه لأنه وافق يوما فاضلا يسن صومه في أي يوم، يعني وافق السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، فهذا لا حرج فيه. وقد ذكرنا مسألة صيام السبت مرارا وتكرارا وحققناها تحقيقا علميا، ولا ينبغي للإنسان أن يعني يتعصب لأحد أو يجعل كلام أحد يعني رأسا يرجع إليه، وإنما الأمر ينظر فيه إلى الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، ولا دليل على تخصيص هذا أو إخراج شيء منه، فيصوم الجمعة والسبت ولا حرج. وإن صام الخميس والجمعة والسبت فهذا جائز كما علمنا، وإن صام يوم العاشر فقط فهنا في الحقيقة إشكالان. الإشكال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. والإشكال الثاني أنه يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. فهل يجوز للعبد في هذا العام أن يصوم العاشر فقط فيصوم الجمعة؟ الذي يظهر والله أعلم نعم، أنه له ذلك، وهذا مذهب أكثر العلماء، له أن يصوم يوم الجمعة فقط، لأنه هنا لا يصوم الجمعة وإنما يصوم يوم عاشوراء، وإنما يصوم يوم عاشوراء، فبغض النظر عن اليوم الذي وافقه، فلا حرج في هذا إن شاء الله. وقد عرفنا أنه لا حرج في إفراد عاشوراء بالصوم، لكن الأفضل أن يحرص الإنسان على أن يصوم يوما قبله، وهذا الأفضل والأكمل والأحسن، أو أن يصوم يوما بعده. ففي هذا العام يتأكد التأكيد على الحرص أن يصوم الإنسان الخميس والجمعة، يصوم التاسع والعاشر، أن يحرص حرصا شديدا على أن يصوم التاسع والعاشر. وإن صام العبد يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت فهذا شيء طيب لا بأس به، لأنه من صيام أيام من محرم، ولأن صيام يوم الأربعاء هذا العام فيه احتياط من جهة أن هناك شاهدا واحدا قد شهد بدخول شهر محرم في ليلة الثلاثاء، فيعني من باب الاحتياط والحزم حتى يكون الإنسان يعني قد صام التاسع والعاشر، سواء دخل الشهر يوم الثلاثاء أو دخل الشهر يوم الأربعاء، فإنه لو صام الأربعاء والخميس والجمعة لكان حسنا، وإن أضاف السبت فذلك جائز كما عرفنا، لكن هذا ليس بلازم، فلو صام الخميس والجمعة فإنه بحمد الله قد صام التاسع والعاشر. هذا أمر أردت بيانه لإخواني الفضلاء، سائلا ربي أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكرمنا بصيام يوم عاشوراء، وأن يتقبله منا أجمعين. ثم يا معاشر الفضلاء، لازلنا في دورة شرح قواعد فقهية مختارة، ونواصل شرح القواعد التي اخترناها في هذه الدورة، ونبدأ بقاعدة: هل العبرة بالحال أو المآل؟ ومعنى هذه القاعدة المراد بالحال يا إخوة هو الوقت الحاضر، وقت الفعل أو وقت القول. المراد بالحال في القاعدة هنا هو وقت القول أو وقت الفعل، والمراد بالمآل أي العاقبة وما يصير إليه الأمر، وما يصير إليه الأمر. ومعنى القاعدة هل العبرة في الأحكام بحال الشيء وقت وقوعه، يعني وقت وقوع الفعل أو القول، أو بما يؤول إليه ويصير إليه؟ مثلا لو أن إنسانا كسر في الحرم بيض حمام، لو أن إنسانا كسر في الحرم بيض حمام، فهل العبرة بالحال؟ فنقول يجزيه أو يجزيه بقيمة البيض، بقيمة البيض عند من يرى أن فيه فدية، عند من يرى أن فيه فدية. فهل العبرة بالحال وأنه بيض فنقول يقوم البيض ويخرج قيمته، أم أن العبرة بما كان يؤول إليه لولا كسره، بما كان يؤول إليه لولا كسره، وأنه يؤول إلى كونه حمامة، إلى كونه فرخا، فيجزيه جزاء الحمام، جزاء الحمام. هذا مثال. ومن الأمثلة أيضا يا إخوة، المعلوم عند الفقهاء أن حد القذف إنما يكون بقذف الحرة، بقذف الحرة. فلو أن عبدا أو إنسانا قذف أمة، قذف أمة، فإنه لا يحد حد القذف، وإن كان هذا حراما وأمرا عظيما فظيعا ويعزره القاضي، لكنه لا يحد حد القذف. طيب عندنا أم الولد، وأم الولد كما تعلمون هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه، فأتت بولد من سيدها. الأمة في حال حياة السيد، أم الولد في حال حياة السيد أمة، وإذا مات السيد فإنها تعتق. إذا قذف شخص أم الولد في حياة سيدها، إذا نظرنا إلى الحال فهي أمة فلا يحد حد القذف، وإذا نظرنا إلى المآل فستكون حرة، لأنه إذا مات سيدها تعتق فتكون حرة. فنقول يحد حد القذف إذا نظرنا إلى المآل، أما إذا نظرنا إلى الحال فنقول لا يحد حد القذف. أيضا من الأمثلة يا إخوة، لو أن إنسانا مسح على الخف وهو مقيم وهو يريد السفر، يعني إنسان يريد السفر لكنه مسح على الخف وهو مقيم، يعني مثلا إنسان يريد السفر غدا بعد العصر، يريد السفر غدا بعد العصر، مسح على الخف الظهر وهو مقيم، مسح على الخف الظهر غدا وهو مقيم، إذا نظرنا إلى الحال فهو مقيم، وإذا نظرنا إلى المآل فهو مسافر. فهل يمسح مسح المقيم يوما وليلة لأن الحال أنه مقيم، أم يمسح مسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها لأن المآل أنه سافر، أنه سافر؟ هذه هي القاعدة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ وبالمراجعة كلام فقهاء المذاهب الأربعة كما اشترطنا على أنفسنا، لم نجد للحنفية نصا في القاعدة، لكن بتتبع مسائلهم يظهر والله أعلم أن العبرة عندهم بالحال، أن العبرة عندهم بالحال. فمثلا في مسألة كسر بيض النعام أو بيض الحمام يقول الحنفية عليه قيمة البيض حتى لو وجد في البيض فرخ، حتى لو وجد في البيض فرخ، لأنه لا يعتد به حتى يخرج حيا، حتى يخرج حيا. فلو أن إنسانا كسر بيض حمام في الحرم أو بيض نعام في الحرم فإن الحنفية يوجبون عليه قيمة البيض، حتى لو أنه عندما كسر البيض وجدنا فيه فرخا ميتا فلم يعتبروا المآل وهو أنه يصير نعامة أو يصير حمامة، وإنما اعتبروا الحال. وهكذا في مسائل عدة. وعند المالكية قال الإمام المقري رحمه الله عز وجل قاعدة: المآل إذا خالف حكمه حكم الحال. وهذا يعني بيان للمراد بالقاعدة، لأنه إذا كان حكم الحال وحكم المآل واحدا لا حاجة لبحث القاعدة، لكن الكلام إذا خالف حكمه حكم الحال. قال المقري: قال مالك يعتبر الحال، قال مالك يعتبر الحال. إذن عرفنا عند الحنفية يعتبر الحال، وعند المالكية يعتبر الحال. وعند الشافعية قال السيوطي رحمه الله: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف، وفيها فروع. منها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ انتبهوا يا إخوة، ما قال لآكلن رغيفا، قال لآكلن هذا الرغيف فعينه، لآكلن هذا الرغيف غدا ثم أكله قبل أن يأتي الغد. هنا هو يحنث يحنث، لأنه لن يستطيع أن يأكل الرغيف غدا فقد أكله وأتلفه. لكن متى نقول إنه يحنث؟ هل نقول في الحال إنه يحنث، أو نقول يحنث حتى، أو نقول يحنث إذا جاء الغد الذي عينه؟ وجهان عند الشافعية: وجه أنه يحنث في الحال، ووجه أنه لا يحنث حتى يجيء الغد. يقول قائل: لماذا يتعبوننا بالمسألة؟ هو يحنث يحنث. هذه لها فائدة يا إخوة. إذا قلنا يحنث في الحال وكان تكفيره بالصوم، ما عنده عتق رقبة ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا أن يكسوهم، له أن ينوي صيام أول يوم في الليل مع أنه ما جاء الغد، فيبدأ الصيام من اللمة لأنه قد حنث، فله أن يصوم على القول بأنه لابد أن تكون الكفارة بعد الحنث. لكن إذا قلنا يحنث غدا فإنه ليس له أن ينوي الصيام من أول ليلة، من الليلة التي هي ليلة الغد، لأنه لم يحنث بعد. طبعا هذا على قول من يقول إن الكفارة لابد أن تكون بعد الحنث ولا يصح أن تكون قبل الحنث، وإن كان الراجح أنه يجوز أن تكون الكفارة قبل الحنث ويجوز أن تكون الكفارة بعد الحنث. واضح يا إخوة؟ طبعا أيضا من المسائل لو كان قميص المصلي تظهر منه العورة عند الركوع، وهذه مسألة مهمة يا إخوة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. وللأسف أننا نجد بعض إخواننا الذين يلبسون القميص والبنطال، تجد أن أحدهم يلبس قميصا فوق البنطال مباشرة، فإذا ركع ينزل البنطال شيئا وينحسر القميص شيئا فتنكشف عورته، وهنا لا تصح الصلاة. وذلك ينبغي على الإخوة الذين يلبسون القميص والبنطال أن يحرصوا على أن يكون القميص ساترا في جميع أحوال الصلاة، في القيام وفي الركوع وفي السجود. بعض إخواننا إذا ركع ترى ينكشف جزءا من عورته، وإذا سجد ينكشف جزءا من ينكشف جزء من عورته، ينكشف جزء من عورته. هذا يا إخوة خطير ولا تصح معه الصلاة، فينبغي التنبه له. طيب هذه المسألة، لو كان الإنسان يلبس قميصا بحيث يكون ساترا حال القيام وتظهر منه العورة حال الركوع، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ الحال يا إخوة هو ساتر للعورة أو ليس ساترا للعورة؟ عندما قال الله أكبر وهو واقف ساتر للعورة أو ليس ساترا للعورة؟ ساتر للعورة، ساتر للعورة. لكن المآل أنه إذا ركع ستنكشف عورته فتبطل صلاته، فهل العبرة بالحال فنقول تصح صلاة تنعقد صلاته فإذا ركع وانكشفت عورته بطلت، أو نقول العبرة بالمآل فما دام أنه إذا ركع ستنكشف عورته وتبطل فلا تنعقد الصلاة أصلا، فلا تنعقد الصلاة أصلا؟ وجهان يعني على الأمرين، وجه بأن الصلاة لا تنعقد العبرة بالمآل، ووجه أن الصلاة تنعقد والعبرة بالمآل. يعني الأول العبرة بالحال، أن الصلاة تنعقد والعبرة بالحال، والعبرة بالحال. وهذا هو الأصح عند الشافعية، أن العبرة هنا بالحال، فصلاته منعقدة. تقولون الصلاة تبطل إذا ركع ستبطل، فلماذا هذه المسألة؟ يقول لك لفائدتين. الفائدة الأولى، إذا كان إماما، إذا كان إماما، فإذا قلنا لا تنعقد صلاته فإنه لا يصح الائتمام به ولا تصح صلاة المأموم، لكن إذا قلنا تنعقد صلاته فإن صلاة المأموم تصح. فإذا رأى أن عورة الإمام قد انكشفت يفارقه، ينوي مفارقته ويتم صلاته، صلاته يعني صحيحة. فهمتم الفائدة؟ الفائدة الثانية أنه قد يغطى بما يستر عورته قبل أن يركع. مثلا يراه شخص وعليه عمامة مثلا، فيأتي ويربط عمامته حول خصره، رأى أن القميص يعني يكاد ينحسر، عرف أنه لو ركع سينحسر قميصه وتبطل صلاته، فلف عمامته حوله، أو ألبس عباءة مثلا مثل هذه العباءة التي ألبسها أو نحو ذلك. فإنه يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. إذن نقول تنعقد صلاته فإذا ركع وانكشفت عورته بطلت، وإذا سترت عورته قبل أن يركع فالصلاة صحيحة. فهذه الفائدة الثانية. ومنها من عليه 10 أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان 5 أيام لغير عذر. يعني هو عليه كم؟ 10 أيام من رمضان لم يقضها بغير عذر حتى بقيت 5 أيام من شعبان. إذن سيصوم 5 أيام قبل رمضان وخمس أيام بعد رمضان، أليس كذلك؟ لأنه إذا دخل رمضان يجب عليه أن يصوم رمضان، تبقى عليه 5 أيام. ومن أخر صوم القضاء إلى دخول شهر رمضان من غير عذر فعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينة، عليه أن يطعم مع كل يوم مسكينة، فهذا سيجب عليه أن يصوم 5 بعد رمضان وأن يطعم 5 مساكين وأن يطعم 5 مساكين. طيب، ما المسألة عندنا؟ هل تجب عليه الفدية في الحال؟ لأنه علم أنه لن يستطيع أن يصوم 10، أم لا تجب الفدية حتى يدخل رمضان؟ حتى يدخل رمضان. هذه المسألة فيها وجهان عند الشافعية. الوجه الأول أنه تجب عليه الفدية في الحال، ومعناه يا إخوة لو فدى وأطعم 5 مساكين في يوم 26 من شعبان صح، صح. والوجه الثاني أنه لا تجب الفدية حتى يدخل رمضان، حتى يدخل رمضان، فإذا دخل رمضان فإنه يفدي. إذن ما فائدة المسألة؟ فائدة المسألة في أمرين. الأمر الأول أنه لو فدى في شعبان فأطعم 5 مساكين هل يجزئه؟ إن قلنا إنه يجب عليه أو تجب عليه الفدية في الحال فإنها تجزئه، وإن قلنا لابد من المآل حتى يدخل رمضان فإنها لا تجزئه. الفائدة الثانية أنه ربما مات قبل رمضان، ربما مات قبل رمضان فلا يجب عليه الإطعام، لا يجب عليه الإطعام. ومنها من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه من السفر. يا أخوة، جمهور الفقهاء يقولون من عليه دين مؤجل يحل أثناء سفره يجب عليه أن يستأذن صاحب الدين، لأنه سيؤخر حقه. أو بعبارة أخرى، جمهور الفقهاء يقولون من سافر وعليه دين حال، يعني من أراد السفر وعليه دين حال، يجب أن يستأذن صاحب الدين لأنه سيؤخر حقه. أما من كان عليه دين مؤجل لا يحل إلا بعد رجوعه فإنه ليس عليه أن يستأذن صاحب الدين. بقي معنا من سافر وعليه دين مؤجل يحل في سفره، في وقت سفره. الآن إذا نظرنا إلى الحال يا إخوة، الدين مؤجل أو حال؟ ها، الحال الآن مؤجل، مؤجل، لكن المآل أنه سيصير حالا في سفره. فهل يجب عليه أن يستأذن صاحب الدين؟ إن نظرنا إلى الحال قلنا ما يجب عليه لأن الدين مؤجل، وإن نظرنا إلى المآل قلنا يجب عليه لأن الدين سيحل في سفره، والراجح عندهم والأصح أنه يجب أن يستأذنه، لأن العلة متحققة هنا، وهي أنه سيؤخر حقه، سيؤخر حقه. ضربوا مسألة يعني سأذكرها لأريكم ماذا يريد الفقهاء. قالوا لو استأجر حائضا، لو استأجر امرأة لكنس المسجد تحيض في أثناء مدة الإجارة، لو استأجر امرأة لكنس المسجد تحيض في أثناء مدة الإجارة، يعني استأجرها لمدة 3 أيام وحيضها سيأتيها غدا، هذه عادتها أن الحيض يأتيها غدا. إذا نظرنا إلى الحال فالأجرة لا إشكال فيها لأنها طاهر، تستطيع تدخل إلى المسجد وتكنس. لكن إذا نظرنا إلى المآل فهنا إشكال، لأن المرأة يعني غالبا ستحيض غدا، فلا تستطيع أن تدخل المسجد لتكنس المسجد. لماذا يذكر الفقهاء هذه المسألة؟ يذكرونها إذا كان استئجارها من مال الوقف، إذا كان الناظر على المسجد هو الذي استأجرها ليس من ماله، لو كان من ماله هو حر، لكن إذا كان يتصرف في مال الوقف في مال المسجد هل يصح هذا أو لا يصح؟ على وجهي، وجه أنه يصح باعتبار الحال أنها طاهر، ووجه لا يصح باعتبار المآل، والمرجح هنا أنه لا يصح باعتبار المآل، باعتبار المآل. وإن كان المذهب والذي عليه أكثر الشافعية أنه يجوز، أنه يجوز. لما؟ قالوا لأنه إذا تعطلت المنفعة فلا تستحق الأجرة، فهي تأخذ أجرة اليوم الذي كنست فيه المسجد، ثم في اليومين اللذين لا تستطيع أن تكنس فيهم المسجد لا تستحق يعني الأجرة. ومنها هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو حال الموت؟ يعني يا إخوة تعرفون أن الإقرار للوارث ما يصح فيما زاد عن الثلث، لا ما يصح مطلقا للوارث، هذا كفي بالنسبة في مرض الموت، ما يصح للوارث. فلو أقر لزوجته، لو أقر لزوجته ثم طلقها، ثم طلقها، إذا نظرنا إلى حال الإقرار فهي وارثة أو ليست وارثة؟ حال الإقرار يا إخوة وارثة ولا ليست وارثة؟ قلنا أقر لزوجته وارثة، لكن بعد ذلك قد طلقها فخرجت عن كونها وارثة، فهل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل إلى الموت؟ هذه المسألة. فإن قلنا إن العبرة بالحال فإن إقراره لها لا يصح لأنها وارثة، وإن قلنا إن العبرة بالمآل إلى الموت فإن إقراره لها يصح لأنها ليست وارثة. وكذلك لو أوصى لها، أوصى لها هي زوجته، أوصى لها. إن نظرنا إلى الحال نقول الوصية باطلة، وإن نظرنا إلى المآل نقول الوصية صحيحة لأنه طلقها وصارت ليست وارثة. مسألة مهمة أو مفيدة جدا، وهي هل العبرة بالصلاة في الصلاة المقضية بالحال أو المآل؟ يعني من فاتته صلاة جهرية فقضاها في النهار هل يجهر فيها أو يسر؟ ومن فاتته صلاة سرية فقضاها بالليل هل يجهر فيها أو يسر؟ واضح المسألة يا إخوة؟ إنسان صلى العشاء ولكن تبين أنها باطلة في النهار وأراد أن يصليها في النهار، هل يجهر أو لا يجهر؟ أو العكس؟ هذه المسألة، هل العبرة بحال الأداء فيجهر فيها أو بحال القضاء فيسر فيها إذا كانت يعني جهرية وقضاها في النهار، صلاة العشاء قضاها الظهر، هل العبرة بحال الأداء وحال الأداء أنها يجهر فيها فيجهر فيها، أو العبرة بحال القضاء وهي في النهار وصلاة النهار سرية فيسر فيها؟ وجه عند الشافعية أن العبرة بحال الأداء فيجهر فيها، ويوافقهم المالكية، يوافقهم المالكية، يقولون من نسي صلاة جهرية أو تبين بطلانها وقضاها في النهار فإن العبرة بحال أدائها، وحال أدائها جهرية، إذن قالوا يجهر فيها، يجهر فيها. من الذين قالوا هذا؟ الشافعية في وجه والمالكية، الشافعية في وجه والمالكية. والوجه الآخر أن العبرة بحال القضاء، أن العبرة بحال القضاء، والحال أنه يقضيها في النهار في وقت الإصرار فيصليها سرية، يسر فيها، ويوافقهم الحنابلة، ويوافقهم الحنابلة. والأرجح أن العبرة بحال الأداء، الأرجح أن العبرة بحال الأداء، فمن قضى جهرية في النهار يجهر، ومن قضى سرية في الليل يسر. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر حتى أيقظتهم الشمس فصلى الفجر بعد أن طلعت الشمس جدا قد جهر فيها، مع أنه صلاها في النهار بعد طلوع الشمس ولكنه جهر فيها. فالراجح أن العبرة بحال الأداء. وقد تتبعت مسائل الحنابلة فوجدت لهم مسائل يعتبرون فيها الحال ومسائل يعتبرون فيها المآل، والترجيح بحسب الدليل، والترجيح بحسب الدليل. والراجح والله أعلم أن الأصل أن العبرة بالحال، أن الأصل أن العبرة بالحال في الحكم على الأشياء، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. والمقصود بالسجدة هنا يا إخوة الركعة، يعني من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وهي أداء، وهي أداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر الحال لا المآل، لأنك إذا جئت مثلا وقد بقي 5 دقائق أو 4 دقائق أو 3 دقائق عن أذان المغرب ولما تصلي العصر، فإنك هنا تصلي العصر، ما تقول هذا وقت نهي، تصلي العصر. طيب أنت الآن إذا كبرت تعرف أنك تدرك ركعة واحدة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، لو اعتبرنا المآل نقول هذا قضاء وليس بأداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحال وقال فليتم صلاته أي كما هي فهي أداء، فهي أداء. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أي مع الإمام أدرك الصلاة جماعة. متفق عليه. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أي صلاة الجماعة. هنا يا إخوة الحال أنه مع الإمام، لكن المآل أنه إذا كانت الصلاة رباعية سيصلي 3 ركعات منفردا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحال وجعل له حكم الجماعة. غير أن الفقيه في حكمه على الأشياء ينبغي أن يراعي المآل وأن ينظر إليه، فإذا كانت تترتب على الفعل مفسدة أعظم في المآل فينبغي أن يمنع الفعل، فينبغي أن يمنع الفعل. وعلى هذا قامت قاعدة سد الذرائع، قامت قاعدة سد الذرائع. يعني الفقيه إذا أراد أن يحكم على الشيء لا ينبغي أن ينظر إلى الحال فقط، بل يراعي المآل أيضا، ينظر إليه. فإن رأى أن المآل أن هذا الفعل ستترتب عليه مفسدة أعظم فإنه يمنعه سدا للذريعة، سدا للذريعة. ننتقل إلى قاعدة ما قارب الشيء أعطي حكمه. الشيء يعطى حكم نفسه بلا إشكال، لكن هل يعطى ما قرب منه حكمه؟ مثال ذلك: البلاد التي لا تظهر فيها الشمس مدة من الزمن، بعض البلدان لا تظهر فيها الشمس مدة 3 أشهر، أو البلدان التي لا تغيب فيها الشمس مدة من الزمن، يعني إما أنه نهار دائم وإما ليل دائم، كيف يفعلون في الصيام والصلاة. كيف يفعلون في الصيام والصلاة؟ للعلماء ثلاثة أقوال. بعض العلماء يقولون يعتدون بأقرب بلد إليهم يظهر فيه الليل والنهار، يعني في أي ساعة تكون صلاة الظهر ينظرون إلى أقرب بلد إليهم فيه صلاة الظهر في وقتها، وتكون هذه الساعة هي وقت الصلاة، وهكذا في بقية الصلوات. وكذلك في الصوم، كيف يعرفون الفجر والمغرب؟ قال هؤلاء القوم بأقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل عن النهار. لما؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وقال بعض العلماء القول الثاني يعتدون بمكة، يعتدون بمكة لأنها الأصل، لأنها الأصل، فيوقتون بتوقيت مكة. وقال بعض أهل العلم يجتهدون بأنفسهم، يجتهدون بأنفسهم لأن الشيء يعطى حكمه، فهم يجتهدون يقولون وقت صلاة الظهر الساعة كذا، وقت صلاة العصر الساعة كذا، وقت صلاة المغرب الساعة كذا، فيجعلون بين الصلوات من المدة يعني ما يقارب العادة، ما يقارب العادة، يعني ما بين الفجر والظهر طويل، وما بين الظهر والعصر أقصر، ما بين العصر والمغرب مثله، ما بين المغرب والعشاء مثله، ما بين العشاء والفجر طويل، فيجتهدون. وكذلك في الصيام يجتهدون في تقدير الفجر ويجتهدون في تقدير المغرب، لأن الشيء لا يعطى حكم ما قاربه، وإنما لأن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه، وإنما يعطى حكم نفسه. فهذه مسألة. وكذلك مثلا التفرق اليسير في الصرف، معلوم يا إخوة أن الصرف يشترط له التقابض في مجلس العقد، يشترط له التقابض في مجلس العقد. طيب جئتني أنت في بيتي وجلسنا في المجلس واتفقنا على أن أصرف لك دولارات، اتفقنا على أن أصرف لك دولارات واتفقنا أنها بكذا ريال، فأنا قمت إلى الغرفة المجاورة لأحضر الدولارات ثم رجعت، حصل تفرق ولكنه تفرق يسير، فهل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟ إن قلنا إن ما قارب الشيء يعطى حكمه قلنا إن الصرف صحيح، وإن قلنا إنه لا يعطى حكمه وإنما يعطى حكم نفسه قلنا إن الصرف بهذه الطريقة لا يصح. عند الحنفية قال الطحطاوي وقوله يشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح، ما هذه المسألة؟ إذا سجد الإنسان فإنه يشرع له أن يجلس بين السجدتين ثم يسجد. طيب لو أنه، وأنا أتكلم الآن عند الحنفية، لو أنه سجد ثم رفع إلى قرب القعود لكنه لما يقعد ثم رجع وسجد، قالوا الأصح أن صلاته صحيحة، الأصح أن صلاته صحيحة. قال عن الإمام، يعني عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما؟ قال لأنه يعد جالسا بقربه من القعود، لأنه يعد جالسا بقربه من القعود، فتتحقق السجدة بالعودة بعده، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وهذا المقصود، نص على هذا، قال لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لما اقترب من القعود قالوا صحت صلاته، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقال ابن عابدين قوله ما قارب الشيء يعطى حكمه استئناف قصد به التعليل، كفناء الدار. فناء الدار يا إخوة هو الذي يكون بجوار الدار، ليس الذي نسميه نحن الآن الحوش ونسميها الفناء، لأن الفناء الذي يكون مسورا مع البيت هو من البيت، لكن الذي يكون أمام البيت هذا الفناء. قال كفناء الدار لصاحبه الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له، لصاحبه أن ينتفع به وإن لم يكن ملكا له. لما؟ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. وذلك يا إخوة يعني على هذا مواقف السيارات التي تكون أمام البيت صاحب البيت أولى بها، مع أنها عام، ملك عام، ملك عام في الشارع، لكن صاحب العمارة أولى بالمواقف من غيره، أولى بالمواقف من غيره. ولذلك من أذية الجار أن يوقف الإنسان سيارته أمام عمارة جاره إن كان المكان لا يكفي لكل السيارات، وإن كان هذا في الطريق العام، كما يقول بعضهم الطريق طريق الدولة، صحيح أنه طريق الدولة عام، لكن من أذية الجار أن تأتي وتوقف سيارتك أمام بابه، لأن صاحب الدار أولى من غيره. وأما المالكية فقد قال المقري رحمه الله قاعدة اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله، اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله. قال الونشريسي رحمه الله ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا، يعني المسألة أو القاعدة خلافية عند المالكية. قال وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمار. يا إخوة تعرفون أن الفقهاء يقولون إذا زاد القدر عن محل الخارج لا يصح الاستجمار، لابد من الاستنجاء، لابد من الاستنجاء. طيب إذا كان القدر خرج عن محل الخارج بشيء يسير، بشيء يسير، هل يستجمر أو لا يستجمر؟ خلاف مبني على هذه القاعدة. إن قلنا إن ما قرب من الشيء يعطى حكمه نقول يستجمر لأنه قريب من المحل، وإن قلنا إنه لا يعطى حكمه فإنه لا يستجمر. قال ومنه تقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير. ما معنى هذا يا أخوة؟ إنكاح الولي البكرة شرطه أن يستأذنها وأن ترضى أو تصمت. طيب إذا زوجها وبعد ما تم العقد دخل عليها أبوها وقال لها يا فلانة ترى زوجتك من فلان ترضين؟ ضحكت أو صمتت أو قالت راضية. فهل يصح العقد هنا أو لا بد من تجديد العقد؟ إذا قلنا إن ما قارب الشيء أخذ حكمه فالعقد صحيح، لأن الرضا كان قريبا من العقد. وإن قلنا إن ما قرب من الشيء لا يعطى حكمه فإن العقد لا يصح، بل لا بد من تجديد العقد. ومنه تقديم الزكاة قبل الحول بيسير. طبعا معروف أن الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الراجح أنه يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين، لكن المالكية لا يقولون بهذا. المالكية لا يقولون بهذا، يقولون الزكاة على نوعين: الزكاة التي يأخذها الساعي، يعني يأتي السعاء إلى أهل الأموال ويأخذون الزكاة منهم، وهنا لا يجوز تقديم الزكاة عن الحول ولو بيسير. ما يجوز للساعي أن يأخذ الزكاة إلا عند تمام الحول. والنوع الثاني ما لا ساعي فيه، أي ما يخرج فيه المزكي زكاته، ما يأتي ساعي يأخذ منه الزكاة. الأفضل عندهم أن لا تخرج الزكاة إلا بعد تمام الحول. لكن هل يجوز أن تقدم بزمن يسير؟ خلاف مبني على هذه القاعدة. فإن قلنا ما قرب من الشيء أخذ حكمه فإن تقديمها بزمن يسير قبل الحول يجوز، وإذا قلنا إن ما قرب من الشيء لا يأخذ حكمه فإن تقديمها قبل الحول بيسير لا يجوز. أيضا التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء، تعرفون أنه تشترط الموالاة لصحة الوضوء، فلو فرق تفريقا يسيرا بين أعضاء الوضوء ولو عامدا فإنهم هنا يقولون يصح، لأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه. يعني يا أخي واحد يتوضأ كما يحدث الآن مثلا، يتوضأ تمضمض ثم كلم صاحبه، يعني سأله مثلا كم الساعة، قال له الساعة 3 واستنشق، يصح ما قارب الشيء يعطى حكمه. وعند الشافعية قال الزركشي ما قارب الشيء أعطي حكمه. يعني يا إخوة إذا لم يكن عند أهل البلد طعام يكال أو يوزن، يعني عندهم طعام عندهم قوت لكنه لا يكال ولا يوزن، مثلا لنقول إن طعامهم البرجر، هذا قوتهم، ما عندهم أرز، ما عندهم عدس، ما عندهم، فماذا يفعلون في زكاة الفطر؟ قالوا يخرجون من قوت أقرب بلد إليهم فيه قوت يكال أو يوزن، لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه. كذلك لو لم يكن في البلد نقد فأتلف متلف شيئا على مالكه وكان يضمن بالقيمة، لأن تعرفون أن المثليات تضمن بالمثل والقيميات تضمن بالقيمة، فأتلف عليه شيئا يضمن بالقيمة. طيب كيف نقومه؟ ما عندهم نقد. هكذا المثال. قالوا يقوم بأقرب نقد لأقرب بلد إليه، بنقد أقرب بلد إليهم، لأن ما قارب شيء أعطي حكمه. وكذلك يظهر عند الحنابلة بتتبع مسائلهم أنه إذا تعذر الشيء فإنما قاربه يعطى حكمه، أنه إذا تعذر الشيء فإنما قاربه يعطى حكمه. وقد دل الكتاب والسنة على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه إذا اقتضى الأمر ذلك، أن ما قارب الشيء يعطى حكمه إذا اقتضى الأمر ذلك. ومن ذلك قول الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ظاهر الآية أنهن إذا بلغن الأجل يمسك أو يفارق، وليس هذا المراد، وإنما المراد إذا قاربن أجلهن، لأنهن إذا بلغن أجلهن ما تصح الرجعة، ما تصح الرجعة، انتهت العدة، ولكن المراد إذا قاربن أجلهن. وكذلك قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل نستعيذ بعد القراءة أو عند القراءة؟ هل نستعيذ إذا قرأنا أو عند القراءة؟ ها يا أخوة، يعني أبدأ أقول الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الاستعاذة عند القراءة وليست في القراءة. فمعنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وما قارب الشيء يعطى حكمه. كذلك أيضا مثلا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري. وعند مسلم إذا دخل الكنيف، يعني لو أخذنا بالظاهر تماما يعني إذا دخل الحمام يقول هذا، وليس هذا المراد، وإنما المراد إذا أراد الدخول، يعني يقول قبل أن يدخل. فما قارب الشيء يعطى حكمه إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك، وإلا فيعطى كل شيء حكمه. حقيقة أني أردت أن أشرح قاعدة مهمة ونافعة لكن نؤجلها إن شاء الله، وهي هل ينتقل القادر على الأصل إليه بعد انتقاله للبدل؟ هل ينتقل القادر على الأصل إليه بعد الانتقال للبدل؟ يعني عجز عن الأصل فانتقل إلى البدل ثم أصبح قادرا على الأصل، فهل له أن يرجع إلى الأصل؟ هذا سؤال. وهل يجب عليه أن يرجع إلى الأصل؟ هذا سؤال آخر. والقاعدة مفيدة جدا ولكنها طويلة جدا، فلعله من باب التشويق نجعلها إن شاء الله في بداية الدورة القادمة إن شاء الله عز وجل، يعني في الدورة القادمة سنجعل الأمر أفضل وأكمل إن شاء الله عز وجل، بحيث نعلن عن الدورة قبل فترة، وتكون الدورة في وقت إجازة بحيث يستطيع من يريد أن يحضر، كما أرسل لي بعض الإخوة من بعض المناطق بل من خارج البلاد، يعني يستطيع أن يحضر في إذا أراد. فنعلن عن الدورة قبل فترة كافية، وتكون الدورة في وقت مناسب إن شاء الله عز وجل. وأيضا إن شاء الله سأجعل متنا قبل كل دورة يوزع على الطلاب بحيث يقرأ علي وأنا أشرحه، فهذا أضبط وأنفع إن شاء الله عز وجل. ونقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. بهذا اليوم تنتهي دروسي في المدينة إن شاء الله، ونتوقف مراعاة لسفر أكثر طلابنا الملازمين لنا إلى العودة إن شاء الله في بداية الدراسة، يعني في أوائل شهر صفر إن شاء الله عز وجل، فتكون مدة التوقف شهرا إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول: هل تصح صلاة من يصلي بسروال قصير فوق الركبة؟
هل تصح صلاة المصلي بسروال فوق الركبة أو تحت الركبة ثم ينحسر أثناء الركوع والسجود؟ الجواب: لا تصح، فإن ستر العورة شرط، وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة. انتبهوا يا إخوة، هنا لا يأتي الكلام عن الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. العورة عورتان: عورة في غير الصلاة، وهذه مسألة يتكلم فيها الفقهاء وهل الفخذ عورة أو ليس بعورة، وعورة في الصلاة. والعورة في الصلاة أمر مختلف، فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة مع وجوب ستر العاتقين، مع وجوب ستر العاتقين. فإذا كان الرجل يلبس لباسا فوق الركبة، فوق الركبة، لأن الركبة ذاتها إنما هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإذا كان اللباس يغطي الركبة ولا ينحسر فإن العورة مستورة. لكن إذا كان اللباس فوق الركبة أو كان على الركبة فإذا ركع ارتفع وانحسر فبانت الفخذ، أو إذا سجد ارتفع فبانت الفخذ، فإن صلاته لا تصح، فيجب على المؤمن أن يتقي الله في نفسه. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول: ما حكم تأخير الزكاة لشهر أو شهرين بسبب التأخير في حصر الأموال وتقييمها؟
الواجب أن تخرج الزكاة فورا، فإن حق أهلها يتعلق بها، ومن الظلم تأخيرها عنهم. لكن إذا احتيج إلى تأخير الزكاة، كأن كان التاجر يحتاج أن يجرد بضاعته لخمسة أيام أو عشرة أيام أو نحو ذلك، فلا حرج. وكذلك لو أراد الإنسان أن يعطي زكاته لمعين ولم يجده، فلا بأس أن يؤخرها حتى يرجع. يعني مثلا إنسان متعود أنه يعطي زكاته لأسرة معينة، ذهب إليهم عند حلول الزكاة، طرق الباب ما فتحوا، قالوا له جيرانه ذهبوا إلى مكة لمدة أسبوع، له أن يؤخرها حتى يرجعوا ويعطيه يعني الزكاة. كذلك لو كانت الزكاة تتعلق بعين ولا مال عند صاحبها، يعني يا أخوة مثلا إنسان عنده أرض يريد أن يبيعها، فتعلقت بها زكاة عروض التجارة، لكن عند حولان الحول هو ليس عنده من المال ما يزيد على ما ينفق به على نفسه وعلى أهله، يجوز أن يؤخر الزكاة هنا، يسجلها يكتبها، يقول في عام 1444 عند حولان الحول زكاة الأرض 10,000، في عام 45 عند حولان الحول زكاة الأرض 7,000، ثم إذا باع الأرض يخرج زكاتها، هذا إذا كان لا يجد ما يخرجه وقت حولان الحول. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول ما الأفضل في تأدية سنن الرواتب في السفر؟
ها؟
ما الأفضل في تأدية سنن الرواتب في السفر وبالأخص في مكة، وما الراجح في مدة السفر؟
لا، هات السؤال بصورة أخرى، هل تشرع سنن الرواتب في السفر؟ يا إخوة، ما هي السنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي الصلوات التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل الفرض وبعد الفرض. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في السفر؟ الجواب لا، ما كان يصلي إلا سنة الفجر، ما كان يصلي إلا سنة الفجر. إذن في السفر يا إخوة ليس للظهر سنة راتبة، وليس للمغرب سنة راتبة، وليس للعشاء سنة راتبة، وإنما هذه رواتب في الحضر، هذه رواتب في الحضر. لكن هل للمسافر أن يتنفل؟ هذه مسألة أخرى غير صلوات السنن الرواتب، لأن السنة الراتبة تصليها على أنها سنة راتبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها في السفر إلا سنة الفجر. لكن هل لك أن تتنفل فتصلي قبل الظهر ما شئت، تصلي ركعتين، تصلي 4 ركعات، تصلي 6 ركعات، وبعد العصر تصلي ما شئت، وبعد الظهر تصلي ما شئت، وبعد العشاء تصلي ما شئت؟ الجواب نعم، للمسافر أن يتنفل بالصلوات ما شاء، لكنها ليست سنن رواتب. ويسن له أن يقوم الليل ويوتر، ويسن له أن يقوم الليل ويوتر. إذن في السفر يسن لك أن تصلي سنة الفجر وأن تقوم الليل وأن توتر، ولك أن تتنفل. فمنع بعض طلاب العلم المسافر من أن يتنفل خطأ. بعض طلاب العلم يقول للحجاج مثلا وكذا، يقول لا تصلي إلا الفرض، إلا سنة الفجر. لا، حب يتنفل في المسجد النبوي قبل الظهر لكنها ليست سنة راتب، له ذلك. حب أن يتنفل بين الظهر والعصر، له ذلك. حب أن يتنفل بين المغرب والعشاء، له ذلك، يجوز، لكنه ليس سنة راتبة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا كفاية، وأسأل الله أن يحفظ الجميع، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يعمر مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.